أسباب النزول كذلك في هذه السورة في قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية أيها الإخوة في سورة آل عمران يقول الله تعالى فيها: إن الذين يعتابون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة، يعتابون عن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بأي شيء؟ بالأثمان الزهيدة القليلة من عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لا يكلمهم برحمة منه، لا يكلمهم كلام لطف بهم، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يزكيهم من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم. لقد ورد في سبب نزول هذه الآية عدة قصص، ومن هذا قصة القصة التي رواها الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه والحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عدي بن عمير الكندي قال: خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس ابن عامر، وهو غير الشاعر المشهور، رجلا من حضرموت. خاصم رجل من كندة رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة، قال: هات بينتك. فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين. ما دام هذا المدعي ليس له بينة فسيتوجه اليمين على المدعى عليه، فقضى على امرئ القيس باليمين. فقال الحضرمي المدعي: أمكنته من اليمين يا رسول الله؟ ذهبت ورب الكعبة أرضي. يحلف الآن تذهب أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: الجنة. قال: فاشهد أني قد تركت تركتها له كلها. ورواه النسائي رحمه الله تعالى أيضا، وهذا حديث سنده صحيح، ولكن ليس فيه التصريح بأن هذه الآية سبب نزول هذه القصة، ولكن ورد في حديث آخر في الصحيح في البخاري ومسلم ذكر قصة قريبة من هذه فيها تصريح بسبب نزول الآية. فروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ ومن هو أبو عبد الرحمن؟ هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذه كنيته وهذه كنيته. جاء رجل اسمه الأشعث بن قيس صحابي، قال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينك. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهو من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبه. قال: فأنزل الله ذلك تصديقا له. إذن الآية هذه في سورة آل عمران نزلت موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما قاله، وكان ذلك في قصة نزاع، قصة نزاع على بئر، قصة نزاع على بئر. وهناك قصة أخرى أيضا جاءت في سبب نزول هذه الآية، رواها البخاري رحمه الله عن عبد عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين. قال: والله أعطوني فيها ألف وما أحد أعطاه فيها ألف، ليوقع رجل من المسلمين يشتريها منه بألف أو أكثر مثلا. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. طيب، ماذا نقول على حسب القواعد التي ذكرناها في أول الدروس في مثل هذه الحالة؟ ماذا نقول؟ نعم، كلاهما صريح. هذا الذي في قصة البئر الذي في الأرض صريح، وهذا الذي أقام سلعة في السوق وحلف عليها كاذبا صريح، كلا القصتين فيها فنزلت. تحمل على الكل أنها أن النزول كان بسبب أن النزول كان بالسببين جميعا، على أن حديث عبد الله بن مسعود أصح، حديث عبد الله بن مسعود أصح. والقصة التي في مسند الإمام أحمد رحمه الله لعلها جاءت بعد الآية، فظن الحضرمي إنما نزلت بسببه مثلا، هذا إذا كان قد صرح. ولما أورد الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث علق عليه. ولنذكر بعض الروايات الأخرى قبل الدخول في شرح الحديث. عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني أرضي فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال اليهودي: احلف. وقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية أخرجاه. وكذلك فإنه قد جاء أيضا عن ابن أبي مليكة قال: كنت عاملا لابن الزبير على الطائف، فكتبت إلى ابن عباس: إن امرأتين كانتا في بيت تخرزان حصيرا لهما، فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفاء فخرجت وهي تدمي، وفي الحجرة حداف، فقالت أصابتني، فأنكرت ذلك الأخرى، فكتب إلي ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم، لو كل واحد يدعي الدعوة أعطي عليها بحسب ما يدعي لادعى أناس من الناس دماء ناس وأموالهم، فادعوهما فاقرأ عليهما هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا. فقرأت عليها الآية فاعترفت، قال نافع: وحسبت أنه قال فبلغ ذلك ابن عباس فسره فسره. وهذا الحديث رجاله رجال الشيخين ثقات غير خالد بن نزار الأيلي، فإنه قد ذكره ابن حبان في الثقات وروى له أبو داود والنسائي، لكن أيضا ليس فيه أن هذا سبب نزول، إنما استفيد من الآية في الوصول إلى الحق. لكن نعود إلى ذلك الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله، ونرى بعض ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعليقا على هذا الحديث. ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك المجلس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا. قال: في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، وذكر الحديث. أولاً بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبر. ما هي اليمين الصبر؟ اليمين الصبر هي التي تلزم وهي التي تلزم ويجبر عليها حالفها. إذا أجبره القاضي عليه على الحلف هذه تسمى يمين صبر، ليس تطوعاً من الشخص وإنما يجبر عليها إجباراً. يقال احلف ويلزمك أن تحلف، فيكون هنا المسألة أشد، لأنه قد يحتاج إلى يمينه، يمينه مهمة جدا. إذا حلف وألزم بالحلف معنى ذلك أن يمينه مهمة جدا. فهذه اليمين الصبر، ويقال أصبره اليمين، أحلفه بها في مقاطع الحق، مقاطع الحق التي يتبين فيه ليتبين فيها. قال: الذي يحلف على يمين صبر وهو بها فاجر، وفي رواية هو عليها فاجر، والمراد بالفجور ما هو هنا؟ الكذب. فسره في رواية أخرى: على يمين كاذبة. يقتطع بها، يعني ليقتطع بها مال امرئ مسلم، كأنه قطع المال عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله. لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية وهو معرض عنه، وفي رواية أبي داود: إلا لقي الله وهو أجذم. هذا من العقوبة أيضا، أجذم. وفي رواية مسلم: أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وفي رواية أبي داود أيضا: فليتبوأ مقعده من النار. لأن هذه اليمين الكاذبة يا أخوان فيها ضياع حقوق، أترتب عليها مصائب ممكن تؤدي إلى قتل أبرياء. باليمين الكاذبة ممكن تؤدي إلى رجم بريء، ممكن تؤدي إلى سفك دم بريء، ممكن تؤدي إلى أخذ مال إنسان بريء، وهكذا. ولذلك صارت العقوبة فيها في هذه الشدة. أجذم، الله معرض عنه وعليه غضبان، وأوجب له النار وحرم عليه الجنة، ومقعده من النار جاهز، مبوأ، يتبوأ مقعده من النار. لعل الآية لم تبلغ ابن أبي أوفى إلا عند إقامته السلعة، فنظن أنها نزلت في ذلك، أو أن القصتين وقعتا في وقت واحد فنزلت الآية. لكن الآية تتناولهما وتتناول غيرهما. وكما قلنا القاعدة العظيمة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما يدخل تحت الآية هذه الآية تشمله وتعنيه، وليس فقط الحادثة التي نزلت بسببها ولا الشخص الذي نزلت بسببه، وإنما الآية هذه ممكن تعم ناس الآن وبعد الآن وفي عصور ماضية حدث لهم نفس الشيء، حلفوا كذب يمين صبر عند القاضي كاذبين، فعند ذلك يدخلون في هذه الآية. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا من حطام الدنيا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا نصيب ولا يكلم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. دخل الأشعث بن قيس وسأل الحاضرين ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، لعله كان انشغل بشيء فلم يدرك أول الحديث، فسأل عما قال ابن مسعود. وابن مسعود رضي الله عنه كان مشهورا بالتحديث، وكان مشهورا بالتعليم، وكان له طلاب، وكان مربي قدير جدا جدا عبد الله مسعود رضي الله عنه. فلما حدثوه بكلام مسعود قال في أنزلت، لفي والله أنزلت، أكد ذلك بالقسم، لفي والله أنزلت. ثم قص عليهم القصة، كان لي بئر، وقال في أرض، وفي رواية أرض، ولعلها كانت في بئر يدعيها الأشعث في أرض لخصمه. الخصومة كانت في بئر يدعيها الأشعث في أرض لخصمه. في رواية أنه قال ابن عم لي، وفي رواية أنه قال رجل من اليهود، فكيف نجمع بينهما؟ وفي رواية أنه قال بئر، وفي رواية أنه قال أرض، فكيف نجمع بينهما؟ دعونا ننتهم الجمع بين البئر والأرض. ماذا نقول في الجمع؟ واحد قال أرض واحد قال بئر، إيش الجمع؟ أرض البئر، لا أرض البئر، أرض البئر، أو البئر من جملة الأرض، البئر من جملة الأرض. طيب، وقوله ابن عم لي وقوله من اليهود، لأه الخصومة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وراحوا لهم، راحوا النبي صلى الله عليه وسلم. أن يعني سنحملها على أن ابن عمه يهودي، لكن بالحقيقة الأشعث بن قيس ليس من أنساب قبائل اليهود، ليس من قبائل اليهود، فيقال لعل ابن عمه هذا كان من الذين تهودوا في اليمن، يعني على دين اليهود لكن ليس من 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 قبائلهم المعروفة، فلذلك كان باليمن جماعة تهودوا لما غلب يوسف ذو نواس على اليمن فطرد عنها الحبشة، فجاءهم الإسلام وهم على ذلك. واسم ابن عمه هذا الخفشيش ابن معدان ابن معدي كرب، وبين ابن حجر رحمه الله أن الخفشيش في الحقيقة لقب، وأن اسم هذا الرجل جرير. جاء في رواية خاصم رجل من الحضرميين رجلا منا يقال له الخفشيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئ بشهودك على حقك وإلا حلف لك. وفي رواية خاصم رجل من كندة يقال لهم رؤ القيس بن عابس الكندي رجلا من حضرموت في أرض. توصل بعد ذلك ابن حجر رحمه الله إلى أنه احتمال، هناك احتمال قوي بأن تكون القصة متعددة، أو يقال إن ذلك اليهودي أسلم، وربما يؤيد إسلامه أنه لما سمع الوعيد المذكور قال هي أرضه، ترك اليمين تورعا ولو كان ما زال على يهوديته لما بال بأخذ مال المسلم، لأن اليهود يستحلون أموال المسلمين كما قال الله: ليس علينا في الأميين سبيل. لا يتحرجون من أموال غير اليهود فيستحلونها ويأكلونها. لما جاء هذا صاحب الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل مدعي يقول: هذه أرضي، قال عليه الصلاة والسلام: بينتك أو يمينه. وفي رواية: ألك بينة؟ قال: لا. فقال للآخر: احلف. في رواية: قال لي شهودك. قلت: ما لي شهود؟ لأن البينة ماذا تكون؟ ممكن تكون شهود. قال: ما لي شهود؟ قال: فيمينه شاهداك أو يمينه. قلت: إذن يحلف عليها يا رسول الله، ما عندي شهود، ما عندي بينة. قال: إذن هو يحلف أن الأرض له وليست لك. قال: إذن يحلف ولا يبالي. إذن يحلف ولا يبالي. وفي رواية: إنه فاجر ليس يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك، ما في حل آخر، إما تأتي ببينة وشهود أن الأرض لك، وإلا يحلف أنها له، ما في حل آخر، ما هو، ما في، لا يوجد مخرج آخر، ليس لك منه إلا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف وذكر القصة، من حلف وذكر الحديث، فالذي يحلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يعقبه نار جهنم ويدخله النار. فجاء في رواية أنه ذهب فأخبره بالقصة فقال: أصلح بيني وبينه، فأصلح بينهما. وفي رواية قال: ما لمن تركها يا رسول الله؟ قال: الجنة. قال: أشهد أني قد تركتها له كلها. الحديث هذا يبين أن الحاكم يسمع الدعوة، يسمع الدعوة ويسأل المدعي: هل له بينة؟ هل له بينة؟ وأن الأحكام تبنى على الظاهر، وأن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له. يعني افترض الآن هناك اثنان قد اختصما على أرض، وفي الحقيقة أنها لزيد، وعمر كاذب، فذهب إلى القاضي فقال لزيد: هات البينة أنها لك. قال: ما عندي بينة. فقال لعمر: احلف. فحلف أنها له وهي ليست له. القاضي سيحلف لمن؟ سيحكم لمن؟ الذي حلف. هل حكم القاضي يجعلها حلالا على عمرو؟ إذن حكم القاضي لا يغير الحقيقة ولا يصير الشيء الذي ليس بحلال على صاحبه، لا يصيره حلالا له. فإذن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا عليه، لا يبيح له. باقي الأمر في الحقيقة أنه ليس له، وأنه حرام عليه، وأنه لا يجوز له أن يتصرف فيه، هذا باقي والإثم عليه. ولذلك لو جاء واحد وقال: طيب أنا لا أستولي عليها بالغصب كذا، نروح للحاكم للقاضي، وهو يعرف أن ذاك ليس له بينة وأن الأرض الآن بيده أو الشيء هذا بيده، جاء واحد أخذ ساعة واحد، جاء أخذها وحطها، قال: ماني معطيك. قال: ساعتي. قال: ما لك شيء. قال: يلا نروح للقاضي. قال: نروح للقاضي. قال القاضي: هل عندك بينة أن هذه ساعتك؟ فقال: لا، ما عندي بينة. ف فالقاضي قال هي وجدت بيد فلان، والأصل أن الشيء لمن هو بيده، الأصل أن الشيء لمن هو بيده، فقضى بذلك. هل هذا الحكم يغير الحقيقة أو يجعلها حلالا على الذي أخذها بيده؟ لا. فإذا حكم القاضي، فلو جاء هذا وقال ما القاضي هو الذي حكم لي، خلاص أنا أخذها بحكم القاضي. فيقال حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له. طيب الوعيد المذكور في الحديث أن هذا الرجل يتبوأ مقعده من النار وأن الله حرم عليه الجنة، هذا يحمل على أي شيء؟ من مات على غير توبة صحيحة، وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه، يعني إذا شاء تحت المشيئة، ولكنه من أهل الوعيد يعني مستحق للوعيد، وهو تحت مشيئة الله عز وجل. طيب، وكذلك في هذا الحديث التنبيه على صورة الحكم في هذه الأشياء، لأنه بدأ بالطالب فقال ليس لك إلا يمين الآخر، ولم يحكم بها للمدعى عليه إذا حلف، بل إنما جعل اليمين تصرف دعوى المدعي. وبذلك ينبغي للحاكم، يعني القاضي مثلا، إذا حلف المدعى عليه أن لا يحكم له بملك المدعى فيه ولا بحيازته، بل يقره على حكم يمينه، يقول ترى بنجعلها عندك لأنك حلفت، بس ما يقول خذ هذه حلال عليك، لا خلص يسكت على يمينه أنه حلف عليها فقط. وفي الحديث أن اليمين الفاجرة، أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوة، وأن فجوره في دينه لا يوجب الحجر عليه، وإلا ما كان اليمين معنا. يعني الآن لو جاء قال يا شيخ هذا معروف أنه كذاب، كيف تطلب منه اليمين؟ كذاب. فما هو الحكم في هذه الحالة؟ نقول ولو يمين الفاجر هو هكذا، يمين الفاجر لا تسقط، يمين الفاجر تسقط عنه الدعوة. والحديث يفهم منها أيضا أن الذي يأتي بالبينة يقضى له بحقه من غير يمين، إذا جاء بالبينة انتهت المسألة، خلاص في البينة، سيدة الأدلة. وكذلك في هذا الحديث أن البداء بالسماع ممن، افترض اثنان جاء اختصما وجاء للقاضي، القاضي يبدأ بسماع من أولا، يتيح المجال لمن يسمع أولا، كيف القاضي ينظم الكلام؟ أولا يبدأ بالسماع من الطالب، ثم من المطلوب. الطالب الذي يطلب الشيء، يقول أنا أبغى الأرض، أنا أبغى الساعة، أنا أبغى المال، الذي يطلب الآن، الذي يطلب هو الذي يبدأ يسمع دعواه، ثم يسمع من من؟ من المطلوب. ماذا يسمع منه؟ هل يقر أو ينكر؟ يقال له يلا الآن فلان يقول أن له هذه الساعة التي عندك، تقر ولا تنكر؟ فإن أقر انتهت المسألة، وإن أنكر ما هي الخطوة الثالثة؟ تطلب البينة من الطالب، فإن كان عنده بينة فصل الموضوع، وإن لم يكن عنده بينة توجهت اليمين على المطلوب، وهذه الخطوة الرابعة والأخيرة. إذن عملية يعني نظام القضاء في هذه الخصومات في نظام في الإسلام، ما هي فوضى مسألة. حتى من الذي يبدأ بالكلام لها نظام، يبدأ المدعي يسمع القاضي كلام المدعي، يقول أنا أطالب بكذا وكذا، فيقول المدعى عليه ما تقول في كلامي، هل تقر أو تنكر؟ هو يقول أنك أخذت منه 100,000، تقر أو تنكر؟ فإن أقر انتهت، سجلها عليه وألزمه بدفعها. إذا أنكر، الخطوة الثالثة، يقال للمدعي ألك بينة؟ عندك شهود أنه أخذ منك 100,000؟ فإن أتى بالبينة الحمد لله، إذا ما أتى بالبينة رابعا إلى المدعى عليه يقال له أنت أنكرت، احلف، وهو ما عنده بينة، احلف احلف أنه ما له عندك شيء. ليس له عندك، احلف أنه ليس له عندك شيء. وفي هذا الحديث تغليظ حقوق المسلمين، وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره، لأن واحد لو اقتطع أدنى شيء من مال امرئ مسلم فإنه يلقى الله وهو عليه غضبان، ولو اقتطع سواكا. حقوق المسلمين يجب أداؤها قليلها وكثيرها. يقول هذا السؤال: متى يقول في دعاء القنوت سبحانك؟ إذا مر بشيء فيه تسبيح، مثل الآية، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. هكذا قاسها الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وسألته عن ذلك فقال مثل الآية، إذا مر مثل قراءة القرآن، إذا مر بموضع فيه تسبيح سبح. فإذا مر الإمام في دعائه بشيء فيه تعظيم الله أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه فإن المأموم يقول سبحانك. يقتصر على ذلك، على التسبيح، يقتصر على التسبيح، لأن أي حركة أخرى في العبادة أو قول آخر يلزم دليل، إذا لم يجد الدليل فلا يفعل. يوجد معي بعض الإخوان دخلوا في الإسلام قبل أسبوع، فما هي الإرشادات؟ ينبغي أول ما يدخل الشخص في الإسلام أن يعلم معنى الشهادتين وشروط الشهادتين ونواقض الشهادتين وأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، تبين له قواعد الدين وأصوله، وأن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين. نشرح مثلا له الجوامع، مثلا الوصايا العشر في سورة الأنعام، آيات الوصايا العشر في سورة الأنعام مثلا تشرح له. فمثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، تشرح له الآيات الجوامع. وإذا كان على دين أو ملة يبين له مناقضة ملته للإسلام، مثلا إذا كان نصراني يقال ترى شوف النصرانية تناقض الإسلام مناقضة تامة، لأنهم يقولون عيسى ابن الله، عيسى هو الله، عيسى ثالث ثلاثة، وهذا كفر في الإسلام، هذا كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، هو إن الله ثالث ثلاثة. إذن نبدأ بالأشياء ثم ما يحتاج إليه في ممارسة شعائر الدين. فإن كان أسلم في رمضان نشرح له الصيام، إن كان ونشرح له الصلاة طبعا لأنه سيصلي، نحفظه الفاتحة، نحفظه ماذا يقول في السجود في الركوع في القيام تكبيرات، ونبدأ بالأركان والواجبات ونترك الآن السنن، ريثما يتعلم هذه ثم نعلمه السنن. وكذلك إذا ما أتقن الفاتحة ولم يعرف ماذا يقول فليقتصر على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر طيلة الصلاة، خلاص لو الآن أسلم وبعد خمس دقائق الصلاة نقول شوف أي حركة الإمام يسويها قول الله أكبر، وأي شيء قائما قول سبحان الله، قول الحمد لله، قول لا إله إلا الله. نعلمه عبارات بسيطة جدا ليحفظها. يقول ما هي الغيبة المحمودة؟ يعني هذا الاسم ما أدري كيف يجوز للإنسان ذكر الآخر بما يكره في أمور، مثلا الجرح والتعديل لما العلماء نصحوا في الدين بيّنوا أحوال الرواة لكي يجتنب الكذاب ويجتنب حديث الضعيف، وكذلك المتظلم عند القاضي، وكذلك الناصح لشخص في زواج مثلا ونحو ذلك. عامل من العمال ذهب لأداء العمرة فسعى بين الصفا والمروة أولا، ثم قام بالطواف حول الكعبة بعد ذلك، ثم حلق وعاد، نأمره بإعادة السعي، لأن عددا كبيرا من العلماء يقول أن هذا لا يجوز، لابد أن يرتب ويأتي في العمرة بالسعي بعد الطواف، وأن حديث سعيت قبل أن أطوف في الحج الذي لم يسأل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم في يوم عشرة إلا قال لا حرج. يقول إذا كان الزبون يريد سلعة معينة تحتاج إلى تصنيع، هل يجوز أخذ منه دفعة مقدمة؟ إذا كانت السلعة غير موجودة وهو سيجلبها له من الخارج أو من أي مكان آخر من السوق، فلا بد أن يستلم منه الثمن كاملا وتكون السلعة موصوفة وصفا دقيقا وتكون مدة التسليم محددة. هذا اسمه بيع السلم. طبعا ولا يجوز أن يكون في الذهب والفضة لأنه يشترط فيها التقابض، وبيع السلم ما في تقابض، يسلم الثمن كاملا ولا يسلم جزءا من الثمن. أما بالنسبة للتصنيع فأسلم طريقة في التصنيع أن يدفع الطالب للشيء ثمن المادة الخام ثم يدفع له أجرة التصنيع، هذه أسلم طريقة وفيها خروج من الخلاف، لأن عقد الاستصناع لم يوافق عليه كل العلماء، فأقل يعني فأحوط شيء. مثلا أنا واحد يريد أنه مثلا شخص منجرة يفصل له دولاب، يقول أنا الدولاب هذا كم يحتاج خشب؟ يقول كذا كذا. يقول طيب أنا أشتري منك الخشب، هذا قيمة الخشب. الآن بعد ما اشترينا الخشب صنعه لي، ثم يعطيه أجرة التصنيع بعد ما يصنعه، فهذا أسلم شيء في موضوع الاستصناع. نقض وضوء في صلاة التراويح عند الدعاء يخرج من الصلاة يتوضأ ويعود، ما لحق الإمام يوتر هو بعد ذلك وحده. صليت العشاء ثم أردت أن أؤدي السنة الراتبة فقام الإمام صلاة التراويح، لا حرج عليك إذا دخلت في أول ركعتين من التراويح ونويتها سنة العشاء. خروج المذي لا يفطر الصائم عند الجمهور لكن يأثم على ذلك إنه فعل ما جرح صومه. لقد قمت بشراء سلعة لأحد الزملاء فحلفت أن لا أخذ مالا عليها وحلف هو أيضا أن أخذ المال فأخذته وتصدقت به، هل علي كفارة؟ نعم عليك كفارة لأنك أخذته. ومن الدليل على ذلك أن أجر الصدقة لمن؟ لهذا اللي أخذها، هذا له الأجر الصدقة وعليه كفارة اليمين. طيب لماذا بقيت الآيات في القرآن ما دام أنها نسخت مثل لا إكراه في الدين؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها يحكم يمحو الله ما يشاء ويثبت يحكم الله آياته. النسخ إبقاء المنسوخ فيه فوائد مثل معرفة نعمة الله على المسلمين. شوف الآن يعني لما مثلا كان مذكور أنه لا يأتي زوجته في ليل رمضان ولا يأكل ولا يشرب وجاء النسخ فرأينا نعمة لله في هذا. ثم فيه مجال للعلماء في التفكر في تدرج التشريع مثل الخمر مثلا كيف تدرج التشريع، فيفكرون العلماء يفكرون كيف تدرج التشريع فيرون حكما في المسألة. يقول لقد انتصف هذا الشهر الكريم ويلاحظ سرعة مرور الأيام. إي والله إنها فعلا يعني راحت كلمع البصر، وأن الإنسان يحس أن مضي أيام الشهر هذه السنة أسرع من السنة الماضية. فماذا يعني ذلك؟ طبعا في سبب قد يكون طبيعي وهو أنه يعني النهار قصير والجو بارد، لكن أصلا نحن في آخر الزمان فمرور الوقت بسرعة من تقارب الزمن. نعم. فلذلك ينبغي اغتنام الاغتنام يعني صح راح النصف لكن بقي نصف، والنصف الباقي ما هو قليل، 15 يوم ما هي قليلة، يمكن أن يعمل الإنسان فيها طاعات كثيرة جدا. ما يقال في الخبز الذي يلقى في أكياس القمامة أن رمي نعمة الله في أماكن القاذورات لا يجوز، ولو يجعل الدواب ولا يلقى، تلقى هذه النعمة وتهان إهانة النعمة يمكن نحرمها، فلا بد من الاعتناء بهذه النعمة. ما هو الدليل على مشروعية سجود الشكر؟ سجد أبو بكر رضي الله عنه لما جاء قتل مسيلمة، وسجد علي رضي الله عنه لما عرف أن ذو الثدية موجود في الخوارج. هو عرف من علاماتهم وقاتلهم، ثم قال بعد ما قتلهم ابحثوا عنه، رجل أسود مقطوع اليد اليسرى في نهاية القطع هذا شيء مثل حلمة ثدي المرأة. ابحثوا عن المخدج ما رأوا، فحلف قال والله إن النبي صلى الله عليه وسلم صدق وإنه صادق، أنا لا كذبت ولا كذب، ابحثوا عنه. فوجدوه تحت قتلة، مدفون تحت قتلة، أزاحوا القتلة وجدوا واحد تحت سحبوه فإذا هو. فسجد علي شكرا لأنها صارت آية على أن قتاله حق، وأن ما قتل فيهم وسفك دماءهم كان بالحق، وصارت هذه آية. فسجد علي رضي الله عنه شكرا. يقول أتيت إلى صلاة العشاء وكنت في التشهد الأول، وكان هناك أطفال حول المسجد ليسوا بقليل لا يصلون بل يقومون باللعب، فهل هم من أبناء المسلمين أو من أبناء غير المسلمين؟ الله، إنه سؤال وجيه فعلا. يعني أنا أقول لو الآن رحنا ومسكناهم هؤلاء وقلنا كل واحد أنت من وأنت من وأنت من وأنت من حتى نعرف أين آباؤهم وماذا يفعلون وكيف يحصل هذا وكيف تضيع الصلوات وأين تربية الأبناء ولماذا يحدث هذا هذه الإضاعة للصلوات، ويصبح تصبح ساحات المساجد ملاعب، ساحات المساجد في صلوات التراويح ملاعب للأولاد، وليس بعضهم صغارا، بعضهم كبار وبعضهم على وشك البلوغ. ثم أيضا يجب أن أيضا يكون هناك تدقيق ومراقبة حتى للفتيات في صلاة التراويح، لأن هناك أحداث مؤسفة تحدث في أثناء صلاة التراويح، عن كلام نقوله عن تجربة وأخبار موثوقة. ولذلك إن المسألة مسؤولية يا أخوان. تأتي واحدة ببنت فتاة تأتي بها تدخل في الصف ولا تدري عنها، كلها تصلي جنب بنتها، تضع بنتها وتصلي بجانبها. يقول سافر من مكة إلى الخبر ومر بالطائف وقت العشاء، وكانوا في التشهد الأول، دخل معهم بنية المغرب ثم دخل معهم في التراويح بنية العشاء قصرا. فعله صحيح إذا صلى ثلاثا في الأول، فعله صحيح إذا صلى ركعتي العشاء معهم وهم يصلون التراويح. سافرت إلى الرياض وأردت صلاة العشاء مع الإمام ودخلت معه في صلاة التراويح فصليت ركعتين، مثل السؤال السابق، ما دام صليت بنية العشاء فصلاتك صحيحة. اخترت السيارة واشتراها البنك ثم باعها علي بالأقساط، إذا كان استلمها وقبضها ثم خيرك فيها فيمكن أن تشتريها بسعر محدد. الاتجار بأجهزة له لا يجوز، الأجهزة التي يغلب استعمالها في الشر لا يجوز البيع والشراء فيها. المسلم الجديد موجود معنا الآن في المسجد، هل أخذه إلى مركز توعية الجاليات؟ نعم، لأن هناك سلاسل من الدروس قد يحتاج إليها. كنت سببا في إسلام رجل كافر ثم حدثت بقصة إسلامي عدة مرات وأصابني القلق من الرياء، إذا كان لتحديثك فائدة فيها عبر القصة ونيتك لله في التحديث حدث، وإلا فاكتمها. مسألة المسابقات في دعايات السلع التجارية، إذا كان دفع المال شرطا للدخول في المسابقة فهذه صورة الميسر، إذا كان دفع المال شرط للدخول في السحب فهذه صورة الميسر. كانت عند امرأة خادمة كافرة وبعد نهاية العقد حسبت ربتها أجرتها فأنقصت 80 ريالا، فطالبت بها الخادمة فلم تستجب لها صاحبتها ولم تنظر لكلامها لخلاف بينهما. وبعد سفر الخادمة وزوال الغضب اكتشفت المرأة أن الخادمة كانت محقة. يا لا بد أن تبحث عنها حتى توصل إليها حقها، لا بد من ذلك. شوف هذه الحيل. يقول شخص طلب منه أن يحلف على أرض فذهب في الليل إلى أرض ثانية له وأخذ منها تربة وأحضرها لتلك الأرض الأولى، ثم عند حضور الناس حلف بالله أن هذه التربة التي وضع رجله عليها أنها ملكه، فحكم له بالأرض. ترى التورية ما تنفع في أكل الحقوق أبدا، هذه التوريات ما تقدم ولا تأخر، هذه تزيد الأمور سوءا، هذه تزيد الأمور سوءا لأنها تحايل. التورية تنفع واحد تخرجه من ورطة، إنسان مظلوم يدفع عن نفسه ظلما، لكن واحد يفعل هذا الفعل، يعني مثل واحد قال لي عندنا في البلد يأتي الغني يطلع الزكاة أكياس رز ويجيب فلوس، عنده فلوس كثيرة زكاة عليه 100,000، يقوم يحط في ويشتري أكياس رز ب5,000 ويحط في كيس، كل كيس رز يحط فيه 5,000 10,000 يحط في وسط الرز ويسكر، ويجي الفقراء يقول خذ كيس، يلا خذ كيس. بعد ما ياخذ الكيس، الكيس مثلا سعره 50 ريال، راح الفقير بالكيس يلحق يقول ها تبيعه بمية، بيعه بمية. طبعا الفقير ما يفكر في رز، فيشوف هذا كويسة يعني بمية، فيعطيه 100 وياخذ ترجع الفلوس، ترجع الفلوس. قال يعني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان. لو أتوا الأمر على وجه كان أهون، لكن الآن إثم الحرام الذي ارتكبه وإثم الخداع. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. لعب علم. هذه قضية الإشاعات التي ينبغي التأكد من صحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعم، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هل الذي يضع الدش في بيته يدخل في حديث أيما امرئ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموته وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة؟ نعم، كما بين ذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله في هذا الحديث بالنسبة للدش بالضبط. طيب، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.